سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم عليها. كلمتي أيها الإخوة في هذا المجلس وفي هذه الغرفة الطيبة التي نسأل الله عز وجل لنا وللقائمين عليها التوفيق والتسديد. كلمتي أيها الإخوة في هذه الليلة حول فضل التنفل والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. ولا شك أن النوافل كلمة عامة تشمل كل ما سوى الفرائض، كل ما سوى الفرائض، سواء كان من الصيام، من نوافل الصيام، أو نوافل الصلوات، أو نوافل الزكاة، أو نحو ذلك. فكلمة النافلة في اللغة هي الزيادة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي شيئا زائدا. فدل ذلك على أن النافلة هو الشيء الزائد. والمقصود في الشرع النوافل، النوافل المقصود بها في الشرع هي الأمور الزائدة على الفرائض، فكل شيء زائد على الفرائض فهو من النافلة. والنافلة أيها الإخوة كلمة عامة، سواء ما كان منها يتعلق بالزوائد على الصيام المفروض، أو الزوائد على الصلاة المفروضة، أو الزائد على الصدقات المفروضة، أو نحو ذلك. ولكن سنتكلم ها هنا في هذا الموضع، سنتكلم عن الزكاة، أو سنتكلم عن نوافل الصلاة. ذلك لأن نوافل الصلاة وكثرة الركوع والسجود وكثرة التعبد إلى الله عز وجل، ولا سيما في المواسم المعروفة وفي الأوقات الفضيلة، لا شك أن في هذا منافع كثيرة ومصالح عظيمة تعود على المسلم في نفسه وفي نفسيته وفي ثوابه وأجوره، وكذلك تعود على أخلاقه وتعود على مصلحته في الآخرة. النوافل المطلقة جاء في فضلها أحاديث كثيرة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهذا الحديث فيه دليل على فضل النوافل وفضل التنفل لله عز وجل، وأن أفضل الأعمال لله عز وجل هي المحافظة على الفرائض، ثم تأتي بعد ذلك النوافل، وأن الإنسان إذا حافظ على النوافل فإنه تثمر له ثمرة عظيمة، منها محبة الله عز وجل. فإذا أحبه الله حفظه سبحانه وتعالى في جوارحه، فأصبح لا يفعل شيئا إلا ما يحبه الله، أصبح لا يفعل شيئا إلا شيئا يرضي الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يوفقه ويسدده. ومن ذلك كذلك الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في نوافل الصلاة. فقد روى الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وهذا الحديث حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، وهو حديث معروف. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. وهذا غير الحديث الذي جاء فيه أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لأن هذا يتعلق بحقوق المخلوقين، فالدماء مقدمة على الأموال، قضاء في الأموال والقضاء في الأعراض، القضاء في الدماء أعظم، فلذلك يقدم الدماء أعظم حرمة، ولذلك تقدم ويقدم القضاء فيها على غيرها، بخلاف حقوق الخالق سبحانه وتعالى، وهو ما تعلق بحقه سبحانه وتعالى، فإنه أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته التي يصليها. فإن كانت تامة فقد أفلح وأنجح، وإن كانت فاسدة فسدت سائر عمله، فسد سائر عمله. وإن انتقص من ذلك شيئا كمله الله عز وجل بما معه من النوافل. إذن هذا فيه دليل على أن الناس يوم القيامة من حيث الصلوات ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم أصحاب الدرجة العلى، درجات العلى، وهم الذين تمت صلواتهم وكملت، فلا تحتاج إلى مكملات ولا إلى متممات. وهم الذين حافظوا على الفرائض بأوقاتها بمستحباتها بواجباتها. القسم الثاني هم الذين نقصت من الفرائض شيء من النواقص، نقصت من هذه الفرائض بعض الأشياء، فيحصل للإنسان أنه قد يصلي الصلاة فيخرج بربعها أو بثلثها أو بسدسها على حسب استحضاره لعظمة الصلاة ولعظمة الرب سبحانه وتعالى. وقد يحصل أنه يصلي خطأ بدون طهارة، أو ينسى صلاة لا يصليها، المهم تأتي هذه النوافل فتكمل. وهكذا القسم الثالث الذي ليس له صلاة أو أن صلاته فاسدة، فهذا خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا دليل على فضل نوافل الصلوات. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يكون سائر عمله على ذلك، أي وكذلك الأمر بالنسبة للصيام ينظر في النوافل، نوافل الصيام، وكذلك بالنسبة الأمر بالنسبة للزكاة، كذلك الأمر بالنسبة للحج ونحو ذلك. وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله ربيعة بن كعب الأسلمي فقال له: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. وربيعة بن كعب الأسلمي هو أحد خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم له أشخاص مميزون، فهناك من هو معروف بأنه من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من هو معروف بأنه من فرسانه، وهناك من هو معروف بأنه من يعني خدمه، وهكذا. فهذا ربيعة بن كعب الأسلمي هو من خدم النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يخدمونه، وفي الحقيقة هذا شرف عظيم لم يناله كثير من الصحابة، فكانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام ويقربون له وضوءه ويصبون عليه في الوضوء ويقربون له نعاله ويحضرون له الأشياء التي يحتاجها صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يصب الوضوء هذا ربيع بن كعب الأسلمي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرمه تجاه هذا الكرم من أو تجاه هذا الأدب بالخدمة من ربيع بن كعب الأسلمي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال لا بل هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، بمعنى أن كثرة السجود لله عز وجل أحد الأسباب التي ينتهي بها العبد إلى الجنة. ولا شك أن هذا شيء شاق على النفس، يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى تصبر ويحتاج إلى أن يدعو الله، يدعو هذا العبد ربه سبحانه وتعالى بأن يعينه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. فمن هنا كان هذا الأمر يحتاج إلى تمرس ويحتاج إلى صبر، فإذا استمر عليه العبد فترة فإنه لا شك أنه يصبح عليه شيئا يسيرا، بحيث إنه لو تأخر عن هذه النوافل ربما شعر بالقلق أو شعر بالضيق أو شعر بالثقل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبر من هذا؟ قالوا هذا قبر فلان بن فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، بمعنى أن الله عز وجل لو خير هذا الرجل الميت، لو بعثه وخيره ماذا تريد؟ أتريد أن تعيش الدنيا ما بقيت أو ما بقي من الدنيا، أم أنك تركع ركعتين؟ لقال أركع ركعتين. لماذا؟ لأنه عرف في هذه المدة في البرزخ عرف فضل الأعمال الصالحة، وعرف أنه محتاج إليها جدا، وعرف أن النعيم الذي تنعم به وتلذذ به أنه مضى وانقضى وفات، وليس له أي ثمر وليس له أي فائدة، إنما الفائدة بالأعمال الصالحة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. سبحان الله، ألا يدفعنا هذا دفعا إلى الأعمال الصالحة من التنفل ومن الإكثار من العبادات، ولا سيما في المواسم المعروفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط الله عنك بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. فكون الإنسان يصلي وفي صلاته وهو ساجد أيضا لا شك أنه في حالة قرب. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن الناس، أن الإنسان بطبعه يحب أن يكون قريبا من محبوبه، فإذا كان يحب شخصا فإنه يحرص على أن يلازمه وأن يصاحبه في خروجه ودخوله، أو ربما حرص على ملازمته في أسفاره من أجل أن يفوز ويحرص الاختلاط به وشرف مصاحبته. فإذا كان هذا هو المحبوب من المخلوقين، فكيف إذا كان المحبوب هو الخالق سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن العبد الحريص هو الذي يحرص على ملازمته، على ملازمة هذه النوافل، والحرص على أن يكون ساجدا لله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على أن يتقرب من محبوبه ويستأنس به ويتلذذ بقربه سبحانه وتعالى. وأيها الإخوة، هذه النوافل تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مطلق، منها ما هي نافلة مطلقة، بمعنى النوافل التي ليس لها وقت معين، نوافل مطلقة بمعنى معنى أنها نوافل ليس لها وقت معين، ليس لها سبب معين، كأن يكون الرجل جالسا مثلا في المسجد وقد صلى تحية المسجد وجلس وقرأ شيئا من القرآن ثم شعر بأنه يريد أن يصلي، هيجته نفسه إلى أن يصلي ركعتين، ما هو سبب هاتين الركعتين؟ ليس لها سبب، هذا يسمى تنفل مطلق، أي ليس مقيدا بشيء. وأما النوافل المقيدة فهي مقيدة بأسباب وحالات، وهي على أنواع، منها ما هي النوافل الراتبة التي تكون قبل الصلوات الفرائض وبعدها، قبل الفرائض وبعد الفرائض، يعني بعد الأذان وقبل أداء الفريضة، وتكون بعد أداء الفريضة، هذه يسمى راتبة لأن مأخوذة من الشيء المستمر الدائم، يسمى راتبة لأن ملازمة الفرائض ويستمر العبد عليها ويديم المحافظة عليها. وتكون هناك أيضا غير الرواتب كذلك صلاة الضحى، وتكون هناك الخسوف والكسوف إلى غير ذلك. فنذكر شيئا من المحافظة أو نذكر شيئا من فضل النوافل الراتبة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على رواتب، وهي على مراتب أيضا، فهناك الرواتب التي كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر كركعتي الصبح، والوتر يدخل في هذا إن قلنا إنه من الراتب. والنوع الثاني الرواتب التي كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، لكنه كان يحافظ عليها في السفر في الحضر، وورد عنه أنه كان في غالب أحواله يتركها في السفر كركعتين قبل الظهر أو أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد ركعتين بعد المغرب ونحو ذلك. وهناك سنن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إليها أو أمر بها أو حث عليها، لكنه لم يثبت عنه أنه كان يحافظ عليها، كأربع قبل العصر إن صح الحديث، وإلا فالحديث في آخر الحديث في كان شيخنا رحمه الله تعالى يصححه ثم في آخر أيامه ضعفه، هو حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. و على مثلا ركعتين قبل المغرب لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحافظ عليها، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام قد أرشد إليها صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء وهكذا. فنحن نذكر شيئا من هذه النوافل، منها أولا أربع قبل الظهر، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حافظ على أربع قبل الظهر عليه الصلاة والسلام، وجاء هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع أربعا قبل الظهر. وجاء عن ابن عمر أنه صلى ركعتين قبل الظهر، حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات منهما أو منها ركعتان قبل الظهر. وقد جمع العلماء بين حديث عائشة وحديث ابن عمر بجموع ينظر زاد المعاد بن القيم رحمه الله تعالى. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي أو كان عليه الصلاة والسلام يقول أو قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر حرم الله جسده على النار. وكذلك ركعتان قبل أو نعم 4 ركعات قبل الظهر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحافظ عليهن. وجاء أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه في بيته مع مقدمه من مكة إلى المدينة فقال يا رسول الله رأيتك تحافظ على 4 قبل الظهر. قال نعم هذا وقت تفتح فيه السماء فأحب أن يصعد لي عمل صالح أو بهذا المعنى. وأيضا 2 قبل الصبح وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على 2 الصبح بل جاء في بعض الأحاديث الأوامر الأمر بهاتين 2 وإن كان في الحقيقة لا يصح الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بال2 جاء حديث لكنه ضعيف لا يصح صلوا 2 الصبح وإن طردتكم الخيل لكنه حديث ضعيف. وكذلك بارك الله فيكم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رغب في 2 الصبح فقد قال عليه الصلاة والسلام 2 الصبح أو 2 سنة الصبح خير مما طلعت عليه الشمس. وأنتم تعرفون ما هو هذا الشيء الذي تطلع عليه الشمس؟ تطلع الشمس على الأراضي وعلى الزروع والثمار وعلى النساء والسيارات والإبل والذهب والفضة على الدنيا كلها كل ما يدخل في اسم الدنيا فإنه تطلع عليه الشمس. يعني 2 الصبح خير من الدنيا وما فيها بما من الأجور العظيمة ما تحتقر معه أو مع هذه الأجور ما تحتقر بها هذه الدنيا وحطام هذه الدنيا. فجدير بالعبد أن يحافظ على 2 ركعتين. وكذلك 2 سنة المغرب فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهما وأمر بهما أن تصلى في البيوت فقال عليه الصلاة والسلام عندما صلى مع بعض الصحابة صلى أو ذهب إلى زار بعض الناس ثم صلى بهم المغرب عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام اركعوا 2 الركعتين في بيوتكم اركعوا 2 الركعتين في بيوتكم. الأفضل أن تصلى 2 السنة سنة المغرب في البيوت. وجاء في بعض الألفاظ صلوها في البيوت أو عليكم بهذه الصلاة في البيوت. وكلمة البيوت هنا عامة خلاف اللفظ الأول بيوتكم هنا كلمة البيوت عامة يعني إذا كنت ضيفا عند شخص صليت المغرب ورجعت إلى بيته فممكن أن تصلي حتى في البيت فهي في اللفظ عام. وهذا حديث صحيح أو حسن رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وغيره فيصلي عليه فيصليهما في البيت إلا إذا كان الذهاب إلى البيت فيه تفويت لمنفعة عظيمة ومصلحة أكبر فممكن أن يصليها في المسجد كان تفوت عليه حلقة علم أو كان يفوت عليه حلقة قرآن أو نحو ذلك فيصليها في بيته وهو مأجور إذا احتسب النية إذا احتسب الصلاة في البيت. وهكذا فجدير بهذا الأمر أو جدير بإخواني من الإخوة السلفيين وأهل السنة بل جدير بالمسلم عموما أن يحرص على أداء النوافل يتقرب إلى الله عز وجل بكثرة النوافل المحافظة عليها. ومن صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وأنتم تعرفون أن سبب هذا البيت هو حفاظه على 12 ركعة في اليوم والليلة. ولا شك أن جمال هذه البيوت وعظم زينتها وترجع إلى هذه الصلاة، فمن كانت صلاته أطول وأجمل وأعظم أعظم إتقانا وأكثر استحضارا لعظمة الله، لا شك أنه يختلف عن غيره من حيث الأجور. ولا شك أنهم وإن اشتركوا في أجر البيت لكن يختلف هذا عن هذا. وهكذا، ولا يقول قائل: يا أخي أنا إذا دخلت الجنة لا أحتاج إلى تكثير البيوت. سبحان الله، أنت إذا دخلت الجنة، إذا من الله علينا وعليك ودخلنا الجنة برحمته ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، نسأل الله ذلك ونسأل الله عزيز من فضله لنا ولكم، لا شك أنه إذا دخل الجنة لا شك أنه يحتاج إلى الكثير من، أو أنه يفرح بنعمة الله عز وجل عليه بأن ينعم عليه بكثرة البيوت وكثرة الزوجات وكثرة الطعام والشراب وكثرة القصور والظلال ونحو ذلك. لا شك أن هذا أفضل. ولذلك الله عز وجل يكرم الأتقى بأن يوسع عليه من نعيمه ومن فضله سبحانه وتعالى. فلذلك العبد محتاج إلى أن يتزود، والعبد محتاج إلى أن يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا يستغني عنه طرفة عين، وأن يستغل وقته في هذه الخيرات، ولا سيما في مثل هذه الفرائض في مثل هذه المواسم. والنوافل في رمضان هي من حيث الأجور لا أعرف عن نفسي دليلا يميزها عن سائر الأشهر، فالأجور واحدة. إنما الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أشد اجتهادا في رمضان، فقد كان جوادا وكان أشد ما يكون أجود ما يكون في رمضان، وكان يدرس القرآن مع جبريل ويدارسه في رمضان أكثر، وكان يقوم الليل ولكنه في رمضان يقومها جماعة إلا لعذر كما تعرفون. فكان عليه الصلاة والسلام يشتد في العبادة في رمضان ولا سيما في العشر الأواخر. لكن أن يكون هناك نص يخص رمضان بمزيد أجور عظيمة لا أعرف هذا. وأما الحديث الذي جاء فيه شهر رمضان النافلة فيه بفريضة والفريضة فيه 70 فريضة، فهذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، النافلة فيه بفريضة والفريضة فيه 70 فريضة. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، مر معي قبل مدة، فلا يحتج مثل هذا. لكن مع هذا الإنسان محتاج، العبد مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى أن يتزود من النوافل وأن يحرص على هذه الخيرات. وكثير من الناس للأسف ربما أضاع أوقاته في أشياء لا تنفع. أنا أعرف أن بعض الشباب ربما أضاع أوقاته في أشياء من اللهو واللعب الذي يقضي على وقته، ولا شك أن ضياع الأوقات بأشياء لا تنفع لا شك أن هذا حسرات عليه يوم القيامة. وينبغي أن نعلم بارك الله فيكم أن هذه النوافل تعتبر حصن الفرائض، حصن الفرائض المنيع. فإذا تساهل العبد في النوافل تساهل العبد في الفرائض. ومن هنا أنكر سلفنا الصالح وعلماؤنا وأئمتنا أنكروا على من يتساهل في النوافل. وقد جاء عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، جاء عن الإمام أحمد أنه قال: تارك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته. وجاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر النووي وغيرهما أن تارك النوافل رجل سوء لا تقبل شهادته. والمقصود أنه إذا تطرق تساهله، تطرق التساهل إلى أو دخل عليه التساهل من جهة النوافل، فلا شك أنه سيتساهل في الفرائض. لا شك أنهم يريدون الزجر ويريدون الإنكار حتى لا يتساهل العبد في هذه الفرائض، في هذه النوافل. فالنوافل أيها الإخوة، كثرة النوافل شيء تتشوف له الشريعة، وشيء تتشوق له الشريعة. ولهذا أباح الله عز وجل أشياء في النوافل لم يبحها في الفرائض. فمن ذلك بارك الله فيكم أن الله عز وجل أباح صلاة النافلة قاعدا للمسلم وإن لم يكن به عذر. فلا المريض إذا صلى قاعدا فأجره تام، لكن بالنسبة للمعذور، المعذور إذا حصل له، أو بالنسبة لغير المعذور إذا صلى الفريضة جالسا فصلاته باطلة، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وأما بالنسبة للنافلة فالقيام ليس بركن، أو يقال القيام ركن أو ما يقوم مقامه. فإذا صلى جالسا ولو بدون عذر، فصلاته صحيحة، لكنه على النصف، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاته، على النصف من صلاة القائم. وهكذا أباح الشرع أن يصلي المسافر على الراحلة، بينما في الفرائض يلزمه أن ينزل ويصلي على الأرض. لماذا؟ تخفيفا من الشرع. ولو دقق الشرع مع كل أحد كما قال ابن قدامة لا ترك الناس الكثير من النوافل، لكن الشرع سهل ويسر هذه الأمور للناس حتى يحرصوا على أداء هذه النوافل. هذه كلمة مختصرة أخذت ما يقارب النصف ساعة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم أيها الإخوة السامعين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يبصرنا وإياكم بدينه، وأن يعرفنا وإياكم بأحكام شريعته. في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. والآن إذا كانت هناك بعض الأسئلة فلا حرج إن شاء الله تعالى، ويا حبذا لو تكون الأسئلة من جهة أخينا أبي إلياس أو أحد المشرفين في الغرفة الذين نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على هذا الجهد المبذول لهم. الأخ يقول: هل يجب على المرأة إن كانت تقرأ القرآن ووقفت عند سجدة، هل يجب عليها أن تسجد لله وهي بلباسها الشرعي أم لا حرج إن سجدت من غير اللباس الشرعي؟ والسؤال الثاني، دعنا في السؤال الأول أولا. أولا، جماهير أهل العلم على أن سجود التلاوة حكمها كحكم الصلاة، يلزم من سجد للتلاوة يلزمه أن يستقبل القبلة، ويلزمه أن يسجد على طهارة، ويلزمه ما يلزم الشخص في الصلاة. ورأى جماعة من المحققين وهذا القول قال به جماعة قليلة من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن سجود التلاوة لا تنطبق عليه أحكام الصلاة، فإن الصلاة تنطبق على الشخص من ركعة فما فوق، وعلى هذا في سجود التلاوة ليست بصلاة، فلا يلزم الساجد للتلاوة أن يكون مستقبل القبلة ولا أن يكون على طهارة ولا غير ذلك. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأقرب إلى الصواب، فلا يلزمها أن تسجد على اللباس الشرعي، والله تعالى أعلم. لكن بالنسبة لسجود التلاوة سجود السهو، احنا قلنا قبل قليل إن هناك من الفقهاء من يرى أن يلزم المسلم في الصلاة ما كان ركعة فما فوق. شيخ الإسلام تيمية يقول إلا سجود السهو، فسجود السهو يلزم العبد أن يكون على طهارة في استقبال القبلة عند سجود السهو، لأن هاتين السجدتين قامتا مقام ركعة فجبرت الركعة الناقصة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وعلى هذا فيلزمه إذا أراد أن يسجد للسهو أن يستقبل القبلة وأن يسجد على طهارة. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا على قول الظاهرية الذين قالوا بأن العبد إذا سجد، إذا حصل له أنه صلى صلاة ثم أحدث ثم سجد للسهو فصلاته صحيحة، هذا قول ابن حزم، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرتضي هذا. السؤال الثاني: هل يجب على أبي أن يزكي على أختي علما أنها متزوجة ولكن قضت شهر رمضان كله معنا؟ هذه أسئلتي أنا. باختصار شديد، هل يجوز للرجل أن يزكي على ابنته؟ هذا باختصار شديد سؤال. الجواب: جماهير أهل العلم على أن المسلم لا يجوز له أن يزكي على أصوله وفروعه، فلا يجوز له أن يزكي على لا يجوز له أن يزكي على والديه ولا على أجداده، الوالدين وإن علوا، ولا يجوز له أن يزكي على فروعه أولاده وإن نزلوا. هذا قول جماهير أهل العلم، ولكن شيخ الإسلام تيمية ارتضى رأيا وهو رأي جميل، وقال إنما منع الشرع الزكاة على هذه الأصناف من الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا لعلة، وهي أنه يجب النفقة عليهم. يقول شيخ الإسلام تيمية: فإذا كانت النفقة لا تجب على هؤلاء واحتاجوا لشيء من المال فأعطي لهم شيء من الزكاة فلا حرج. هذا رأي شيخ الإسلام تيمية، والذي يظهر أن كلام شيخ الإسلام تيمية أقرب إلى الصواب، فيجوز إذا كانت هذه المرأة، هذه الأخت محتاجة ومفتح لها الحاجة المال وهي متزوجة وليست من مسؤولية الأب، فعلى قول شيخ الإسلام تيمية لا حرج عليه، ولو استطاع الأب أن يحتاط لنفسه ودينه ويعطيها خارج الأسرة فهو أفضل له، والله أعلم. قال أخ: أنا جديد التوبة وكنت أفعل معاصي قبل توبتي وأريد أن أثبت، لكني أقع دائما في نفس المعصية لدرجة أنني أختنق وأكره نفسي بعد فعل المعصية وأرجع وأندم وأتوب لكنني أقع في نفس الخطأ، ماذا أفعل؟ سأل الله أن يتوب علينا وعليك وأن يثبتنا وإياك. أولا أخي يا من تبت قريبا، نسأل الله أن يثبتنا وإياك، أريد أن أرشدك إلى مسألة مهمة، وهذه المسألة هي من الأهمية مكان. هذه المسألة هي: لا تقطع الصلة بينك وبين الله عز وجل مهما كانت الأمور، لا تقطع الصلة بينك وبين الله، لا تدع المعاصي تقطع الصلة، حتى لو حصل منك معاصي فعلاجها ليس بقطع الصلة. لماذا أنا أقول هذا؟ أقول هذا لأن بعض الناس يحصل له أن يتوب ويدخل المسجد ويستقيم ويحافظ على الصلوات، لكن مشكلته أنه يقع في بعض المعاصي، فيأتيه الشيطان بصورة الناصح فيقول له أنت الآن مستقيم وتفعل معاصي، لا تكذب، لا تكذب على نفسك ولا تغالط الناس، كن صادقا. فما هو هذا الصدق يا ترى؟ يخلع القميص ويحلق اللحية ويلحق بأصحاب الشارع. ما شاء الله، هذا هو الصدق، وهذا هو الصدق الذي حثك عليه الناصح إبليس عليه لعين الله. لا، ليس هذا بحل. الحل ما هو؟ الحل ألا تقطع صلتك بالله عز وجل، استقم واثبت على هذا مهما بدر منك. لكن ما هو الحل؟ الحل أن تعالج هذا الغلط وهذه المعاصي، لها حلول، منها صدق في التوبة، منها دعاء الله عز وجل أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يثبتك على طاعة وأن يعينك على ترك المعصية، ومنها كذلك الحذر من رفقاء السوء، ومنها الحذر من تناول أسباب هذه المعاصي. أما قضية أن تترك الصلاة وتلحق بأصحاب الشارع فهذا ليس بحل. هذا حتى لو حصل لك أن عدت إلى المعصية، علاج العودة للمعصية هو كما ذكرت لك، استمر، توب يا الله عز وجل، حتى لو بدرت منك توب يا الله، عد توبة، أعد التوبة وكرر، ولا تيأس من رحمة الله عز وجل، فالله عز وجل رحمته عظيمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سألتني سائل أو سألني سائل من عوام الناس عن قضاء رمضان، وقال هل يجب على زوجتي أن تقضي رمضان بعد أن ولدت فيه وأفطرت فيه كاملا، هل لا أن تقضيه؟ وإن كان الأمر كذلك لما لا نقضي ما فاتنا من الصلاة؟ أرجو من فضيلتكم تفصيلا له في المسألة، أحسن الله إليك. وأنت أحسن الله إليك يا أخي. الجواب: المرأة الحائض والمرأة النفساء لا تقضيان الصلاة. نعم، إذا حاضت المرأة وإذا تنفست المرأة أصبحت نفاسا، فإنها والحالة هذه فإنها يجب عليها أن تترك الصيام والصلاة، فإذا طهرت قضت الصيام ولم تقضي الصلاة. ما هي العلة؟ أولا العلة هي الاتباع، العلة هي الاتباع. لاحظ، وهذه في الحقيقة فائدة تعتبر من درر ابن عثيمين رحمه الله تعالى، من الدرر القيمة والفائدة القيمة. الشيخ ابن عثيمين ايش يقول؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: لما سألت المرأة عائشة رضي الله تعالى عنها لم تقل لها لأن الصلاة كثيرة والصيام قليل والصلاة صعبة والصيام سهل، قال لم تعلل لها بهذا، إنما عللت لها بأن هذه هي السنة. إذن قال الشيخ ابن عثيمين: إذن التعليل بأن هذه هي السنة هو نفسه تعليل. يعني الآن لجاء إنسان قال ليش نفعل هكذا؟ قل له هذه السنة. يقول طيب، لكن هو ليش أصلا؟ نقول لأنها السنة. يقول طيب أنا معكم، لكن أنا أريد أفهم الحكمة. نقول الحكمة أنها السنة، كونها السنة هي نفسها حكمة وعلة، ما يحتاج إلى زيادة عن هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بارك الله فيك، أن هذا رحمة من الله عز وجل. لو تنفست المرأة مثلا 40 يوم، طيب 40 يوم كم تترك الصلاة فيه؟ 5 صلوات في اليوم والليلة. 5 صلوات في اليوم والليلة ب40 يوم يكون الجواب 200 صلاة. يكون الجواب اضرب 5 في 40، 200 صلاة. 200 تريد من المرأة النفساء إذا قامت من الولادة وهي تمشي برفق وتأني ويعني امرأة ما زال آثار التعب عليها وآثار الجهد، تريد أن تصلي، تريد منها أن تصلي 200 صلاة؟ متى ستصليها؟ سبحان الله، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى على المرأة ومن شرعه اليسير أن الله عز وجل عفاها عن هذه الصلاة، عذرها وخفف عنها سبحانه وتعالى. فلله الحمد على هذه الشرعة الطيبة، فلله الحمد على هذه الشرعة العظيمة. ما أحوجنا يا إخواني إلى أن ننشر محاسن الإسلام في مثل هذه الأيام، ولا سيما هذه الأيام التي نجد فيها حربا ضروسا على الإسلام وتشويها به وتشويها لمحاسنه، ولا سيما من الغرب الذين لا ينصفون الإسلام فضلا عن أن ينصفوا المسلمين. طيب أرجو من الأخوة فقط لحظة، دقيقة واحدة فقط وسأكون معكم إن شاء الله. حصل شيء فقط. نواصل الموضوع بارك الله فيكم، ونكون بهذا إن شاء الله تعالى قد انتهينا من السؤال. الآن سؤال آخر هو بخصوص خالتي ابتليت بمرض في الكلى وأشار لها الطبيب المعالج بعدم الصيام، وتسأل ماذا عليها؟ أحسن الله إليك ونفع بك الإسلام وأنت أحسن الله إليك. الجواب: هذه المرأة إذا نصحها طبيب ثقة، لأنها شرطا يكون طبيب ثقة، إذا نصحها بالإفطار فلا بأس لها أن تفطر. ولكن ما الذي عليها؟ الذي عليها هو راجع إلى نوع هذا المرض. فإن كانت هذه المرأة امرأة العجز عندها والمرض عندها مستمر فتنتقل إلى الإطعام، وإن كانت هذه المرأة المرض فيها مؤقت وطارئ ويمكن أن يذهب هذا المرض في أي وقت فتنتظر تفطر ويبقى الصيام في ذمتها إلى أن تشفى، فتصوم هذه الأيام التي في ذمتها. وقد يقول قائل بارك الله فيك، كيف أعرف أن هذا المرض مستمر أو أنه مرض مؤقت؟ نقول الجواب: هذا راجع إلى تحديد الطبيب، اسأل الطبيب. فإذا قال الطبيب مثلا هذا مرض مزمن لم يجد له الأطباء علاجا، أو إلى الآن لم نجد له علاجا في مستوى أو في ساحة الطب أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة عليها أن تعامل نفسها معاملة العاجز المريض مرض مزمن، فتفطر وتطعم، وإن قدر لها أنها شفيت فيما بعد ذلك وشفاها الله عز وجل والله على كل شيء قدير فلا يلزمها أن تقضي، لا يلزمها أن تقضي هذه الأيام. وإن قيل لها لا هذا مرض معروف والأطباء قد وجدوا له علاجا والأمور كلها بيد الله عز وجل، فلا بأس له، فلا بأس بأن تفطر وعليها أن تقضي إذا شفيت. السؤال يقول: من ليبيا هل يجوز للنساء أن يصلين التراويح جماعة في البيت؟ الجواب: أعرف من أهل العلم أن يجيز هذا، لكن زيادة في الطمأنينة أرجو تأخير هذه المسألة إلى وقت آخر حتى ننظر من ربما نفاجأ بأن أهل العلم يمنعون من هذا الشيء، يحتاج إلى نظر إن شاء الله تعالى. ننظر في كلام الشيخ عبد العزيز باز وكلام الشيخ العثيمين وكلام الشيخ الباني، ننظر لو أن هناك فتوى لشيخنا الشيخ مقبل أو الشيخ الفوزان، مع أني في الحقيقة أعرف أن من العلماء من يجيز هذا الشيء لكن يحتاج نظر إن شاء الله. بارك الله فيك. أيهما أفضل، تأخير صلاة القيام إلى ثلث الأخير من الليل وصلاتي في البيت أو صلاتي في المسجد مع أول الليل مع الجماعة؟ أنا أريد أن أعطيكم مسألة، وهي أن صلاة التراويح في الجماعة أفضل. وأيها الأخ الكريم، إياك أن تستدل بالأحاديث التي جاءت فيها أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. لا تستدل بهذا الحديث، لأن هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقد حرص عليه الصلاة والسلام أن يخرج للمسلمين وأن يصلي بهم في جماعة، وتاركا عليه الصلاة والسلام هذه الأفضلية. الأفضل للإنسان صلاة الليل أو صلاة التراويح، الأفضل له أن يصليها مع الناس في الجماعة. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصليها في البيت، بل صلاها في المسجد مع الناس. فأنا أقول هذا لأني أعرف أن بعض طلبة العلم يقول إن الأفضل أن تصلى التراويح في البيت. ما هو دليلك؟ العمومات، أفضل الصلاة في البيت إلا ما كانت مكتوبة. الجواب أن هذه العمومات لا تنزل على صلاة التراويح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في المسجد، فسنته الفعلية تدل على أن الصلاة في الجماعة أفضل، وإنما تركها النبي عليه الصلاة والسلام لسبب، هذا السبب غير موجود الآن، فتعود المسألة إلى أفضلية المحافظة عليها في الجماعة. أقول هذا لأن بل أعرف بعض الإخوة من طلبة العلم من لو ربما صلى في مسجد فإنه يصلي العشاء ثم يخرج، لماذا؟ يريد أن يصلي في البيت فهي أفضل. لا، هذا الكلام غير صحيح. صحيح أن صلاة البيت الإنسان فيها أشد إخلاصا وأعظم استحضارا ونحو ذلك، لكن مصلحة الصلاة في المسجد كبيرة أيضا من جهة المحافظة على الجماعة وسماع القرآن وتلاوته والنشاط، لأن الإنسان في بيته قد يكسل، قد ينام، لأنه يحكم نفسه، لأن أما في بيته، أما في المسجد فإنه يصلي مع الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الاعتكاف في المسجد والخروج فقط لأكل طعامه في بيته والرجوع إلى المسجد؟ ما صحة حكم هذا الاعتكاف؟ إذا استطعت أن يكون لك هناك أحد يأتي لك بالطعام فهو أتم وهو المطلوب. والمقصود أن الإنسان لا يخرج من المعتكف إلا لحاجته الضرورية التي لا يستطيع أن يستغني عن الخروج لها. فمثلا لو كان هناك مسجد معتكف فيه ولكن خارج المسجد حمام، ولا يستطيع أن يقضي حاجته، ليس في المسجد حمام لكنه لابد أن يخرج الحمام، فلا بأس، لأنه لا يستطيع أن يستغني عن مثل هذه الحاجة. لكن الطعام مثلا إذا كان هناك من أخوانك أو نحو ذلك من يستطيع أن يأتي لك بالطعام فهذا أمر طيب. نعم. لم أصلي قط في حياتي وبدأت الصلاة منذ فترة قصيرة، ماذا أفعل كي أقضي السنوات التي مضت بدون صلاة؟ والله أخي الكريم عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والصدق في التوبة وعدم العودة إلى هذا الشيء، وعليك بإكثار النوافل، أكثر من النوافل، وحافظ على النوافل الراتبة وأكثر من النوافل المطلقة، من أجل أن تعوض ما مضى. نسأل الله أن يغفر لنا ولك. ماذا أفعل كي أقضي السنوات طيب، مع العلم أني أصلي النوافل؟ ويا ريت ما هي النوافل، لأني سمعت أن الشفع والوتر ليس بنافلة. الشفع والوتر من النافلة، بارك الله فيك، والمقصود بها أنها زائدة على الفريضة، ليس من الفرائض الخمس. احرص على الصلاة النوافل، ولو استطعت أن تقتني كتاب الشيخ محمد بازمول حفظه الله تعالى، وهو صلاة التطوع، بغية المتطوع من صلاة التطوع، فهذا كتاب طيب، ووفق المؤلف في تأليفه فهذا أمر طيب لعله يوضح لك كثير من الإشكالات. إمام مسجد، سؤال يقول: إمام مسجد سلفي تفرض عليهم الأوقاف الدعاء الجماعي وقراءة القرآن جماعة، وإذا لم يفعل يطرد ويحل محله إمام مبتدع، ما نصيحتكم له؟ هذا سؤال من المغرب. الجواب: إنني أشعر أن هذا السؤال أكبر مني، فيا ليتك يا أيها الأخ السائل أن توجه هذا السؤال لشيخنا الشيخ ربيع أو لشيخنا الشيخ عبيد الجابري أو من أو لشيخنا الشيخ محمد الوصابي أو لغيرهم من أهل العلم ممن هو موثوق به، الله أعلم. طيب، سؤال من ليبيا: هل إذا طلبت الفتاة من خطيبها شراء الذهب لأنه من حقها، مع العلم بأن سعر الذهب غالي وقد يسبب هذا في تأخير موعد الزفاف، ما فتواكم في هذا المحل؟ هل إذا طلبت الفتاة من خطيبها شراء الذهب لأنه من حقها، مع العلم بأن سعر الذهب غالي وقد يسبب هذا في تأخير موعد الزفاف؟ الإشكال ما هو أخي الكريم؟ ما هو الإشكال؟ هل السؤال الآن هل يجوز المرأة الفتاة أن تكلم خطيبها، أو السؤال ما هو؟ وما فتواكم في الذهب المحلق؟ الذهب المحلق جائز بارك الله فيك، ولا بأس بأن يلبس المسلم الذهب سواء كان محلقا أو غير محلق. وأنا أعلم أن هناك من أئمة هذا العصر ومن فضلائه ومن كباره من يفتي بحرمة الذهب المحلق، أعرف بهذا، ولكن هذا اجتهاده وهو في حالتي الخطأ، والصواب ليس ببعيد من الثواب، في الحالتين هو مأجور، وكيف نؤثمه بارك الله فيك وهو إمام أهل السنة في هذا العصر. لكن أنتم تعرفون أن الدعوة السلفية متعلقة بالأدلة أكثر من تعلقها بالأشخاص، نحن نحب علماءنا ونقلهم لكن نتبع الدليل. فالذهب المحلق لا مانع منه، يجوز المرأة أن تلبس الأسورة وأن تلبس قرط الآذان ونحو ذلك. ما حكم العمل في وزارة المالية في الجزائر، مع العلم أن الاختلاط هناك أحيانا تبرج؟ ليس هناك تحديد في مالية وغير مالية، المسألة راجعة. إذا كان العمل مباحا وخاليا من الاختلاط فيشرع للرجل أن يعمل فيه بغض النظر عن مالية أو وزارة الدفاع أو إلى غير ذلك. وأما إذا كان العمل محرما أو كان مباحا لكن فيه اختلاط فإنه لا يشرع، سواء كان في مالية أو في غيرها. فإذا قضية المالية لا تؤثر وصف غير مؤثر في الحكم بارك الله فيك. اشترط علي زوجي ليأخذني صلاة التراويح ألا أصلي في الصفوف الأولى، وأنا حرصت على ذلك، وأحيانا أجد بين النساء العاميات هداهن الله فرج في الصفوف التي أمامي، أي الصفوف الأولى، وهذه الفرج كثيرة بين النساء وفي معظم الصفوف، فأنا أتقدم لسد فرجة من هذه الفرج وأكون بذلك خالف شرط زوجي أم لا أتقدم؟ وما حكم مثل هذا الشرط من الزوج؟ أولا بالنسبة ما حكم هذا الشرط، إذا كان الزوج له فيها مصلحة فيجوز له أن يشترط على زوجته، هذا أولا. ثانيا، يجب عليك أن توفي بالشرط بقدر الاستطاعة، لكن إن كان في الوفاء بهذا الشرط إخلالا بشيء من واجبات الصلاة فإنه لا يجب عليك أن توفي في هذه الحالة. في هذه الحالة إذا وجدت فرجة تقدمي، ثم إذا كلمت زوجك فقل له ما صليت في الصف الأمامي إلا على سبيل تسديد الفرج، وإلا فأنا حريصة على الوفاء بالشرط، فأوفي بالشروط بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال من المغرب: أحبك في الله، أحبك الله أخي الذي أحبتنا فيه. أخي أريد أن أن أخي يريد أن يطلق زوجته من أجل أنها رفعت عليه العصا وسبت أمي وشتمتها ووصفتها بأوصاف لا تليق، وأمها تهددهم بسحر. شيخنا، هل ندخل في صلح بينهم؟ طيب، جزاك الله خير. إذا دخلت في صلح، والصلح قائم على التنازل من الطرفين، إذا حصل أن الزوج تنازل والأم أيضا التي سبت لو حصل لها أن تنازلت من أجل مصلحة ولدها وعفى بعضهم عن بعض، فهذا أمر طيب، ولا مانع أيضا من نصيحة، أن تنصح الأخت وأن تذكرها بالله عز وجل وأن تبين لها حقوق الزوج. هذا من حيث الحقوق الخاصة، وأما من حيث الحقوق العامة فلا يجوز السب والشتم لا للزوج ولا لأمه ولا لجيرانها ولا لغيرهما، فيجوز لك أن تذكر هذا، وهذا من عمل الصالح. جزاك الله خير ووفق الله إياك. بالنسبة للنوافل أثناء العمل ورب العمل لا علم له بذلك، هذا راجع أخي الكريم. إذا أردت أن تصلي النوافل في أثناء العمل، هذا راجع إلى نوع العمل وإلى الشروط التي تكون في العمل. فإذا كان رب العمل يريدك فوق عملك الوقت كله، لا يسمح لك إلا بشيء يسير من الاستراحة، فيجب عليك في هذه الحالة أن توفي بالشرط وأن تعمل به. وإذا كان المطلوب منك مثلا هو أن تقضي للناس حاجتهم، متى ما جاءك شخص تقضي له حاجته، وفي أوقات الفراغ هو لا يمنعك من أن تأكل شيئا يسيرا أو تشرب الشاي مثلا أو تصلي ركعتين. فإذا كان الأمر كذلك فتفعل هذا، فالمسألة راجعة إلى نوع الاتفاق الذي بينك وبين بين رب العمل. سؤال: المغرب، أعمل موظفا في شركة عمومية وغالبا ما أصلي الجمعة والحمد لله، لكن أحيانا إذا كان هناك عمل يتوافق مع نداء الجمعة فماذا علي؟ بارك الله فيك، هل أخرج بغير علم المسؤول أم ألتزم بالقانون الداخلي للشركة ولا أصلي الجمعة؟ انظر أخي بارك الله فيك، إذا كان العمل في هذه الشركة، إذا كان عملك في هذه الشركة عمل ضروري لا يستغنى عنه، سواء كنت أنت الذي على النوبة أو كان غيرك، المهم أن هذا عمل لا يستغنى عنه، ففي هذه الحالة يجوز للرجل أن يصلي أو أن يتخلف عن صلاة الجمعة. مثل ماذا؟ مثل أصحاب الكهرباء مثلا. أصحاب الكهرباء هناك لابد من موظف يكون فوق أجهزة الكهرباء، قد يحصل التماس، تحصل حريق، قد يحصل أن ترتفع الكهرباء في جهة معينة فيحتاج إلى أن يضبطها أو نحو ذلك. وكذلك في التابع للأماكن التابعة للنفط، قد تكون هناك خزانات كبيرة ويكون عليها حارس، هذا الحارس إذا غفل ربما جاء مخرب يخرب هذه الخزانات أو نحو ذلك. فهناك المهم أن هناك مواقع لا تحتمل الغفلة عنها ولا تحتمل ألا تركها لوحدها. فمثل هذا بارك الله فيكم، إذا صلى الإنسان ترك الجمعة ولم يحضرها نرجو أن لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. وأما شيء يستغنى عنه ويمكن أن يؤخر فوالله لا أجيز لك هذا، ولا أظن أهل العلم يجيزونها مثل هذا الشيء. الجمعة ينبغي أن يعني إذا قال لك مثلا صاحب الدكان أريدك أن تبقى في الدكان حتى لو ذهب الناس صلوا الجمعة، نقول الجواب لا يجوز طاعته، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف كما إنما الطاعة بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. فلا ينبغي بارك الله فيك أن يسمع له. وكنا في عهد شيخنا رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، كنا أحيانا يطلع بعض الطباخين، بعض الطلاب طلاب العلم يطلعون طباخين، يكون دورهم في الطباخة في الجمعة، فنطلع ونطبخ إلى أن يأتي وقت الجمعة، نسمع شيخنا يخطب من على المنبر، ولكن نحن طباخون ما نستطيع أن، فتحول دورنا إلى دور حراسة، فنخرج من المطبخ ونبقى نحرس المركز وندور هنا وهنا. وأنتم تعرفون أن مركز شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ مقبل كانت يعني تهدده الرافضة ونحو ذلك، بل قد رموا عليه بعض الأشياء من الأسلحة كما تعرفون. فبارك الله فيكم، فكنا أحيانا كالشيخ كان يصلي الجمعة ونحن نصلي الظهر، ما نستطيع أن نصلي مع الشيخ. لماذا؟ لأننا بارك الله فيكم حراسة. فأحيانا الشخص لا يستطيع أن يترك الوظيفة الذي هو فيه، لأن الأمر ضروري قد تترتب عليه على تركها كوارث ونكبات عظيمة. فينبغي بارك الله فيكم أن ينظر الإنسان في نوع هذه الأسباب التي تتخلف من أجلها عن الجمعة. الأخ يقول تونس، سؤال من تونس، رجل نصراني نطق بالشهادة وفي شك هل هي من قلبه أو هي أو لا، فهل نقبلها منه ونعامل معاملة المسلمين؟ الجواب أخي الكريم، إذا قالها والتزم بها، بمعنى أنه قالها وخلع ما عنده من العقيدة وحافظ على الصلاة مع الناس، فهو مسلم، يجب أن يعامل معاملة المسلمين. وأما إذا قالها كلمة فقط ولكن ما زال محافظا على ديانته وعلى عقيدته ويقر أن عقيدته حق ونحو ذلك، فهذا لا تقبل منه هذه الشهادة، لأن الشهادة هذه يعني لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بها قولا وعملا، قولا وعملا. إذا قالها فهو مسلم، لكن يأتي وقت الفرائض، فإذا لم يؤدي الفرائض ولم يقم بها ولم يكفر بالطاغوت الذي كان يعتقده، فإنه لا يعتبر مسلما. بالنسبة للنوافل أثناء العمل، قد أجبت عن السؤال هذا بارك الله فيك. السلام عليكم شيخنا الحبيب، عليكم السلام. هل يجوز إنكار بدعة الذكر الجماعي على الصوفية أثناء التراويح مع ما في ذلك من الإنكار من تكليب لهم على المنابر، أم نكتفي بالبقاء والإنكار بالقلب؟ طيب، والله الإنكار على الصوفية أمر طيب من حيث بيان الحق لهم ونحو ذلك، لكن إن كان الإنكار عليهم في المسجد سيسبب فوضى وسيسبب تكالب الصوفية عليك وستسبب أضرار عظيمة، ربما منعوك من مسجدك، فأنا أنصحك بأن تكتفي بالتعليم، علم الناس الخير وبالتي أحسن، وبين لهم السنة، وابقى في مسجدك، ولا حاجة لأن تأتي في مساجد الصوفية. وممكن أن تؤدي السنة وترشد الناس إلى السنة بالتي أحسن من دون أن تصادم الصوفية. ونصيحة من مشايخنا، إذا استطاع الإنسان لا يصادم أهل البدع فهذا أمر طيب، ممكن أن تدعو إلى السنة وتحذر الناس من البدع دون أن تحتاج إلى مصادمة أهل البدع، دون أن تحتاج إلى مصادمة أهل البدع. وأعرف الشيخ عبد الله الذماري، لا عفوا، أعرف عن شيخنا رحمه الله تعالى، سمعته مرة يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلت مساجد الشيعة. كان الشيخ في بداية شبابه يدخل مساجد الشيعة ويقوم يتكلم بالقوة، ومرة قام يتكلم في مسجد الهادي في صعدة وهو معقل الزيدية، فقام الشيخ يتكلم ومنعوه، وكادت أن تكون مقتلة هناك، إلا أن بعض قبيلته كانوا حاضرين فمنعوا الناس وأخذوا الشيخ وأخرجوه. هذا الشيخ أول ما جاء من الجامعة الإسلامية. فالشيخ كان يقول في آخر أيامه لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلت مساجد الشيعة وما حاضرت فيها، أو بهذا المعنى. فيمكن للإنسان أن يؤدي انظر يا أخي، علماؤنا في بيوتهم وفي مساجدهم ما شاء الله أدوا خدمة، أدوا خدمة يعني أدوا خدمة عظيمة للسنة وهم في بيوتهم. شوف شيخ الألباني لا عنده مسجد ولا عنده شيء، حصل أنه قدم ثروة عظيمة جدا لا يستطيع الإنسان أن يعني أن يحصيها من الخير العظيم، بسبب ماذا؟ وهو في بيته دعا الناس للسنة وعلم الناس من طريق الكتب. فأنت إذا استطعت أن تدعو الناس وتعلم الناس في بيتك في مسجدك في الشارع حتى وأنت تمشي، ممكن تبين الناس الحق وتدعون بالتياح أحسن، وأنت من دون أن تصادم هؤلاء الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي بإذن الله سأحج هذا العام أنا ووالدتي، وليس لدي المال الكافي لأصحب والدتي، فهل يجوز لي أن أستلف مالا لأخذ والدتي الحج، خصوصا أنني بعون الله أستطيع أن أوفي بعد رجوعي من الحج سريعا، والعلم فإني أملك مالا يكفيني الحج وحدي وما سأستلفه لحج والدتي لأن فقيرة. الجواب لا حرج عليك، الجواب لا حرج عليك، بارك الله فيك، من الاستلاف، ولا سيما أنك ذكرت أنك تستطيع أن ترد سريعا، لا حرج عليك إن شاء الله. نريد كلاما بالتفصيل في المدرسة السلفية بالإسكندرية والتي من أشهر دعاتها برهامي ياسر برهامي ومحمد بن إسماعيل المقدم، هل هم على الجادة؟ هل تنصحون بهم؟ الجواب لا أنصح بهم. المدرسة السلفية بالإسكندرية الله يهدينا وإياهم يقولون نحن على الكتاب والسنة على الجادة، لكن في الحقيقة عندهم ميل إلى سيد قطب، وعندهم تبرير لانحرافاته، وعندهم تعظيم لهذا الرجل، وعلى هذا فهم ليسوا على الجادة، لأنه في الحقيقة والله لا يرتضي تكفير سيد قطب للمجتمعات ولا يرتضي انحرافات سيد قطب إلا رجل إما أنه منغمس في الجهل أو أنه رجل ليس منصف ليس بمأمون. فهؤلاء إذا رأوا في هذا الأثر أو هم يتبرؤون من بارك الله فيك من وليسوا مستعدين أن يتبرؤوا من سيد قطب. انظر مثلا محمد إسماعيل المقدم له كتاب اسمه عودة الحجاب، الله يأمر بالإنصاف ويأمر بالعدل، الكتاب لا بأس به بالجملة طيب، لكن انظر في المقدمة ماذا قال عن الشيخ الألباني، يتكلم يعني لم يتحمل محمد بن إسماعيل المقدم خطأ الشيخ الألباني في مسألة الحجاب، رد عليه بكتاب وقال من فقه العالم، يعني معنى كلامه في المقدمة أنه ينبغي أن ينظر لعصره وواقعه من الكلام هذا. طيب أنت رددت على الشيخ الألباني في مسألة الحجاب وهي مسألة يسوغ فيها الخلاف، فكيف لا ترد على سيد قطب ممن كفر المجتمعات وممن تطاول على بعض أنبياء الله سبحانه وتعالى وممن يعني له أخطاء كثيرة جدا؟ فما هو هذا السر في تحاملك على الشيخ الألباني؟ هل تريد أن توضح للناس أن الألباني ليس فقيه أم ماذا؟ ففي الحقيقة أنا والله لا أنصح بهم، ولا أرى أنهم مأمونون، ولا أرى أنهم مأمونون على هذه على اتباعهم، لا أرى أنه يستأمنون على اتباعهم. فالشخص الذي يريد أن يقتدي بهم ويتبعهم لا أنصحه بهذا، بارك الله فيكم. ما حكم إعلام الناس في صلاة التراويح عن طريق مكبر الصوت بوجود سيدة التلاوة، مع العلم أن كثير من الناس يصلون خارج المسجد، كما أن قاعة النساء في الطابق السفلي منهم وبالتالي لا يتنبهن إلى سجود التلاوة فيقع لهن خلط في الركوع والسجود، ما ما حكم إعلام الناس في صلاة التراويح عن طريق مكبر الصوت بجزء؟ كيف تعلمهم؟ كيف تعلم الناس هؤلاء بسجود تلاوة؟ أخبرني عن الطريقة من أجل أن أجيبك على السؤال. السؤال عن حال حسن حلاق في التخريج. حسن حلاق رجل سوري موجود عندنا في اليمن، وهو في الحقيقة يدرس في مدارس الإخوان المسلمين، وبالنسبة لبضاعته في الحديث الرجل ضعيف في الحديث. ما معنى ضعيف في الحديث؟ معنى أنه ليس بمخرج، إنما عنده بارك الله فيك، عنده تخريج فقط، لا يستطيع أن يحقق الأحاديث تحقيقا علميا كما هو الحال مع تحقيقات المحققين المتمرسين والمتدربين والمتعلمين عند المشايخ. وعلى العموم أحد الإخوة له رسالة اسمها نصب العلم الخفاق في الرد على حسن حلاق، كشف عن بعض أخطائه بل وتطاوله على بعض الكتب، ممكن أن تراجع هذه الرسالة موجودة عندنا في اليمن. عندنا تسابيح بعد التراويح مفروضة علينا، هل نصلي أو نترك التراويح؟ يسأل الشيخ ربيع أو غيره مشايخ. طيب، أو الشيخ الفوزان أو غيره مشايخ، بارك الله فيك. أنا أطلب من الله أن يجعل ما قدمت مزهة طيبة عن طريق أهله أن ينتوقع الشيخ. السؤال مهم. طيب بالنسبة هذا، كيف يعلم، كيف ما حكم إعلام الناس في صلاة التراويح عن طريق مكبر الصوت؟ كيف يعلم، كيف يعرف أن الآن سنقدم على صلاة، على سجود تلاوة؟ كيف يعرف هذا؟ هذا آخر سؤال إن شاء الله نقبله من الأخ. يقول الإمام يعني هناك سجدة في الركعة الثانية، ينبه المأمومين يعني في الركعة الثانية سجدة عند يقوم للصلاة، بأن هناك يخبرهم بأن هناك سجدة في الركعة الثانية، يعني هو يتكلم الإمام يتكلم يقول في الركعة الثانية يعني قبل أن يدخل في الصلاة يقول لهم يا جماعة نحن قبل أن ندخل في الركعة، يقول لهم يا جماعة نحن تروا في هذه الركعة الثانية ربما ندخل في ركوع، ندخل في سجود تلاوة. والله إذا احتاج الأمر إلى هذا لا أرى بأسا بهذا إن شاء الله تعالى. إذا احتاج الأمر إلى هذا وخشية من اختلاط الأمر على الناس حتى لا يحصل خلط في المسألة، فربما يكون هذا راكعا وهذا ساجدا، أرجو إن شاء الله لا حرج عليه، ولكن ينبغي أن لا يستمر على هذا التنبيه، يعني لا يستمر على هذا، إنما يفعله وقت الحاجة. والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد هذا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. طيب جزاكم الله خير. الأخ الشيخ أسأل الله المساعدة، بالله عليكم كن. طيب الأخ، طيب أحد الأخوة الأخ أبو الياس إذا أراد أن يأخذ الميكروفون تفضل، ولو تكرمتم يا أخواني يعني يكفي لهنا، وأعذرني جزاكم الله خيرا.